المهدين الظاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى سيدنا محمد
وعلى
الأقيام والمدين فاسمع لي فضلي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد أسأل عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حملتها عليكم من شر بعض خلد المبقيت وبقي إليه وسبحان الله سبحانك الله آخر العهد من ذريتكم أشكر على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أستغفر الله ذنبي وأتوب إليه أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في تقسيم الظهور إلى الذاتي والموضوعي وبيان أي القسمين هو الذي يكون موضوعا للحجية لحجية الظهور. تقدم بيان الفارق بين القسمين، اتضح الفارق بين القسمين. سنقول في مقام الجواب عن السؤال أن أي القسمين هو الذي يكون موضوعا للحجية، الجواب هو أن ليس موضوع للحجية هو الظهور الذاتي الشخصي الفعلي الذي لا يكون ناشئا إلا من خصوصيات الشخصية التي تختلف من شخص إلى آخر. الظهور الشخصي الذي ينشأ من خصوصيات موجودة في الأشخاص وليست بنكات مشتركة، هذا لا يكون موضوعا للحجية، وإنما الذي يكون موضوعا للحجية هو الظهور النوعي الذاتي الذي لا ينشأ إلا من اللغة ومن أساليب المحاورات العرفية. والسبب في ذلك، السر في ذلك، هو أن أصل حجية الظهور قائمة على أساس أن ظاهر حال المتكلم هو الاعتماد على ظاهر الكلام للكشف عن مراده. هذا الأساس اللي منه انطلقنا وقدنا بحجية الظواهر، باعتبار أن الظاهر كاشف عن المراد وظاهر حال المتكلم جعل ظاهر كلامه كاشفا عن مراده، قلنا بحجية الظواهر. هاي النكتة، هذا الملاك في جعل الحجية. وحينئذ نقول من الواضح أن ظاهر حال المتكلم باعتبار كونه واحد من أبناء اللغة وباعتبار كونه واحدا من أبناء العرف ويستعمل ما يستعملون، ظاهر حاله الاعتماد على ما يكون نكتة عامة بين جميع الناس باعتبار كونه واحد من أبناء العرف، باعتبار كونه واحد من أبناء اللغة، يظهر من حاله أنه يعتمد على اللغة ويعتمد على العرف، ولم ينصب قرين على خلاف ذلك، لم ينصب قرين على أنني سأتكلم بطريقة خاصة بطريقة شاذة عن اللغة وشاذة عن العرف، هو لم ينصب قرين على ذلك، ظهر حال الاعتماد على النكات العامة المشتركة. فبمقتضى هذا الظهور نقول هو تابع اللغة وتابع أساليب المحاورة العرفية. والمنبه على ذلك، الذي ينبه على أن المتكلم إنما يكون حجة عليه الظهور الذاتي، الظهور عفوا الموضوعي للذات، حجة له عليه، الذي ينبه على ذلك هو أن العقلاء وعمدة سيرة عمدة الدليل على حجية الظهور هو سيرة العقلاء، هو أن العقلاء لا يحاكمون المتكلم على كلامه بحسب فهم زيد أو عمرو. واضح هذا، العقلاء حينما يحاكمون شخصا على كلامه ويحتجون بكلامه لا يحتجون بكلامه اعتمادا على فهم شخص من الأشخاص، إنما يحتجون على المتكلم بما يكون معتمدا على تفسيره، بما يكون معتمدا على اللغة وأساليب المحاور، إنما يحتجون على المتكلم بكلامه فيما يرتبط بالظهور النوعي الموضوعي الذي يرجع إلى اللغة وأساليب المحاورة. أما أن زيدا فهم غير هذا وعمرا فهم فهما ثالثا، هذا لا يكون حجة عليه. هذا منبه على أن الصحيح هو أن ما
موضوع الحجية هو ظهور الموضوع إلى الظهور الذاتي. هاي النتيجة اللي نذكرها قد تكون نتيجة واضحة وقد لا تحتاج إلى مزيد بيان. نتيجة واضحة وقد لا يشك عاقل بهاي النتيجة، ولا يمكن أن يحتمل، لا يحتمل عاقل أن الذي يكون حجة هو فهم الشخص، الفهم الشخصي الفعلي الذي ينبع من قضايا شخصية. هاي القضية واضحة، لكن المصنف إنما ذكرها لعل المصنف إنما ذكرها لما يترتب عليها، ويترتب على هاي النتيجة قضية قد تكون خطرة وحساسة، وذلك باعتبار أن الظهور النوعي الموضوعي إذا كان هو الحجة، فكيف لنا كأفراد، إحنا كأفراد كيف لنا أن نحرز هذا الظهور الذات الموضوعي النوعي الذي يكون هو موضوعا بالحجة، مع أن غاية ما في أيدينا هو ظهورات شخصية فعلية. يعني كل واحد بينا ما يمثل العرف، كل واحد بينا يمثل نفسه، كل واحد بينا هو شخص واحد من أفراد العرف. كل ما ينقدع في أذهاننا ليست هي إلا ظهورات ومداليل فعلية شخصية. فكيف ننتقل مما يحصل عندنا من ظهورات شخصية فعلية إلى الظهور النوعي الموضوع الذي يكون موضوعا للحجة؟ يعني مجرد أن يخطر ببالي، أنا حينما أسمع رأيت أسدا، مجرد أن يخطر ببالي الحيوان المفترس وأن المتكلم رأى حيوانا مفترسا، هذا لا يكون حجة على المتكلم، ما يكون حجة. ليش؟ لأن موضوع الحجية ظهور النوعي الموضوعي، والذي حصل عندي ظهورا ذاتيا شخصيا. فنسأل في هذا، هل هناك طريقة، هل هناك وسيلة للانتقال من الظهور الذاتي الشخصي إلى الظهور النوعي الموضوعي الذي يكون موضوعا للحجية أو لا؟ إذا كان عندنا طريقة فحينئذ نثبت الحجية، وإلا فلا يمكن أن نثبت الحجية لانتفاء موضوع الحجية، لعدم تحقق موضوع الحجية. هذا المصنف، هاي النتيجة اللي ذكرناها قد تكون واضحة وما تحتاج للمصنف أن يذكرها، لكن إنما ذكرها حتى يمهد لي هذا البحث، وهو كيف ننتقل من الظهور الذاتي إلى الظهور الموضوعي. الجواب عن ذلك، المصنف يقول نعم، هناك طريقة يمكن على أساسها أن ننتقل من الظهورات الذاتية إلى الموضوعي، وذلك لأن العقلاء جعلوا الظواهر الذاتية الشخصية، جعلوها أمارات عقلائية على الظهورات النوعية. العقلاء عندهم أمارة، عندهم أمارات متعددة. كيف أن العقلاء عندهم أمارية مثلا خبر الثقة عليكم السلام ورحمة الله، الأماريات المختلفة عندهم، واحدة من الأمارات أنهم يعتبرون ما يحصل وما ينصدق في ذهن الشخص هو هذا كاشف ومرآة عما يحصل عند النوع. سيرة العقلاء قامت على اعتبار الظهور الذاتي الشخصي أمارة وكاشفا على الظهور الموضوعي، وبذلك نحرز موضوع الحجية تعبدا بالتعبد العقلائي مو بالوجدان. نحن لا نعلم بالظهور النوعي الموضوعي، ما عندنا علم، ما عندنا اطمئنان، ما عندنا علم وجداني. العلم الوجداني إنما تعلق بالظهور الذاتي، والظهور الذاتي أمارة وكاشف بالكشف العقلائي بالأمارية العقلائية عن موضوع الحجية الظهور الذاتي الموضوعي. وبيان ذلك أن شلون أمارة، نقول أن الظهور الذاتي الشخصي الحاصل فعلا الأمر لا يخلو فيه إما أن يكون حاصلا من أسباب وخصوصيات شخصية، وإما أن يكون حاصلا من اللغة وأساليب المحاورة. الأمر لا يخلو. نين هذا؟ وليش أنا انسبق في ذهني حينما قال رأيت أسدا انتبه إلى ذهني الحيوان المفترس. شنو السبب في ذلك؟ إما أن يكون منشأ هذا الانطباق قضايا شخصية، مطالعاتي، تربيتي، البيئة اللي أنا أعيش فيها مثلا، وإما أن تكون قضية عامة، قواعد اللغة وأساليب المحاورات العرفية العامة. الأمر لا يخلو، الأمر لا يخلو من أحد هذين الأمرين. فإذا فتش السامع في مرتكزاته، إذا فتش في نفسه ولم يجد ما يبرر هذا الانسباق وهذا التبادل من الخصوصيات الشخصية، حينئذ يتعين أن يكون المنشأ هو قواعد اللغة. إذا أنا سمعت هذا الكلام وانسبق إلى ذهني هذا المعنى، تبادر إلى ذهني هذا المعنى، أنا أرجع أفتش أقول شنو السبب في ذلك؟ هل مطالعاتي، تربيتي، البيئة، الخصوصيات الشخصية؟ إذا لم أعثر في داخلي على ما يبرر هذا الانطباق والتبادر من القضايا والخصوصيات الشخصية، فيتعين الطريق الثاني، وإلا ما عندنا شق ثالث. يتعين أن يكون المنشأ هو اللغة، باعتبار أن الأسد موضوع للحيوان المفترس، انسبق في ذهني هذا المعنى. هو اللغة أو القرائن، القرائن التي يعتمد العرف عليها. مثلا التقديم يدل على الحصر عرفا، هذا التقديم ليش أفهم الانحصار من التقديم؟ هل هذا لأجل خصوصية موجودة فيه؟ لا، لأجل أن المنسبق عرفا من التقديم الحصر، فإما أن يكون قواعد اللغة وإما أن يكون أساليب المحاورات العرفية العامة، وكل ذلك حينئذ يكون هو ظهور موضوعي نوعي ليس ناشئا من خصوصيات الشخص. إذا فتش الإنسان في نفسه ولم يجد سببا خاصا، لابد أن يكون راجعا إلى النكتة العامة المشتركة عند جميع أبناء العرف، وهو معنى ظهور الموضوعي النوعي. العقلاء هكذا عملوا، العقلاء عملوا على أن الظهور الذاتي الشخصي أمارة وكاشف عن الظهور الذاتي النوعي. هاي أمارة عقلائية، استقرت بناء العقلاء على ذلك. إذن عندنا طريق للكشف عن الظهور الذاتي الموضوعي، هو الكشف عن الموضوعي بالذاتي والشخصي. وهذا يعظم، شوفوا، يعظم وتشتد حينئذ خطورة الانحراف في الظهورات الذاتية الشخصية. هذا اللي بيناه أمس. إذا لم يكن لنا طريق لإحراز موضوع الشخصية، ظهور الذات النوعي، الظهور الموضوعي النوعي، إلا الظهورات الشخصية الفعلية، ما عندنا نافذة على موضوع الحجية إلا ظهوراتنا الشخصية الفعلية، فحري بنا أن نهذب هاي الظهورات الشخصية الفعلية. لابد من تهذيب وتشذيب تلك الظهورات حتى لا نقع في أخطاء في إدراك موضوع الحجية. لابد من تهذيب وتربية وتنمية هاي الظهورات الذاتية لكي تكون مرآة صافية تكشف عن الظهورات الموضوعية النوعية. لابد من الاهتمام بإدراك أساليب المحاورات العرفية، الإطلاع على اللغة، حتى يمكن لنا أن ندرك موضوع الحجية بشكل صحيح. ومن هنا نقول لابد من أن ننقي أذهاننا مما قد يوجب عدم حصول الظهور الشخصي الفعلي الصحيح. حتى نقرأ الرواية، مو نحتمل في الرواية كما يقال، أنا ما أدري، بس يقال أن البعض حينما يتعمق في القضايا العقلية الفلسفية يحتمل في الرواية 12 احتمال. رواية ظاهرة، الإمام يخاطب العرف، ظاهرة معناها واضح، لكن لشدة هذا التدقيق في غير موضعه يحتمل من الرواية 12 احتمال. رواية واضحة، هذا انحراف في كيفية التفكير وفي كيفية إدراك ظواهر الكلمات، اللي ما عندنا طريق غيره، ما عندنا طريق آخر غير هذا الطريق الكاشف عن موضوع الحجية. إذا كان هذا الطريق عكر وغير معبد بشكل صحيح، قطعا لا يوصلنا إلى المراد. هذا. ثم أكو تنبيه في الأخير يذكر المصنف، يعني هو المصنف يذكر قال وما هو موضوع الحجية، بعد أن بين المصنف الفارق بين الظهور التصديقي والظهور الموضوعي والذاتي، يقول وما هو موضوع الحجية؟ الظهور الموضوعي، هذا خبر. الظهور الموضوعي هو موضوع الحجية. ليش؟ لأن هذه الحجية قائمة على أساس أن ظاهر حال كل متكلم إرادة المعنى الظاهر، يعني المتكلم جعل الظاهر كاشفا عن المراد، هذا ظاهر حاله. ليش؟ لأنه لم ينصف قرينة، فشلون يبين لنا مراده؟ يبين لنا مراده اعتمادا على الظاهر، هذا ما يظهر من حاله. زين، ومن الواضح أن ظاهر حاله إرادة ما هو المعنى الظاهر موضوعيا. ليش؟ ليش موضوعيا؟ ليش مو ذاتيا؟ يقول لأن هو واحد من أبناء العرف، هو واحد من أبناء العرف، واحد من أبناء اللغة، فلا بد أن يعتمد على اللغة ويعتمد على العرف، هذا ما يظهر من حاله. إحنا مو جعلنا الملاك والنكتة في الحجية ظاهر حال المتكلم، فظاهر حال المتكلم كما يعيننا أن الموضوع وأن الكاشف عن مراده هو الظاهر، كما ظاهر حاله يعين أن الكاشف عن مراده ظاهر كلامه، هو أيضا يعين أن المراد من الظاهر مو الظاهر الذاتي، الظاهر الموضوعي. ليش؟ لأن المتكلم واحد من أبناء اللغة ومن أبناء العرف، فيظهر من حاله أنه اعتمد على ما يعتمد عليه العرف، اعتمد على ما يعتمد عليه أبناء اللغة. صحيح هو يتأثر بقضاياه الخاصة الشخصية، لكن هو حينما سكت وتعامل مع الآخرين بظاهر حاله، هذا ظاهر حاله يكشف عن أنه هو اعتمد على اللغة وعلى أساليب المحاورة العرفية. قال ومن الواضح أن ظاهر حاله باعتباره إنسانا عرفيا وواحدا من أبناء اللغة، يقول إرادة ما هو المعنى الظاهر موضوعيا لا ما هو الظاهر نتيجة لملابسات شخصية في ذهن السامع، في ذهن هذا السامع أو ذاك السامع. وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر أو الانسباق، أكثر من مرة عبرنا قلنا انسباق وتبادر، ينسبق إلى أذهاننا، هذا ظهور شخصي فعلي، فيمكن أن يقال بأنه أمارة. هذا جواب عن السؤال الثاني، إذا كان موضوع الحجية هو ظهور النوع الموضوعي، شلون نتوصل إلى مع أنه ما عندنا إلا الظهورات الذاتية الشخصية الفعلية؟ يقول الظهور الذاتي يمكن أن يقال بأنه أمارة عقلائية، أمارة عقلائية مو اعتبارية، لا العقلاء اعتبروها مو شرعية، يعني أمارة عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي. شلون؟ يقول فكل إنسان إذا سبق إلى ذهنه معنى مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا يمكن أن يفسر ذلك الانسباق، فما يبقى عندنا إلا أن يفسر هذا الانسباق على أساس اللغة وأساليب المحاورات. يقول فيعتبر هذا الانسباق دليلا على الظهور الموضوعي. أكو خطوة أسقطنا، إذا ما عندنا مبرر شخصي ومفسر شخصي لهذا الانسباق، فشنو اللي يفسر هذا الانسباق؟ ليس إلا اللغة وأساليب المحاورات. اللغة وأساليب المحاورات هو عبارة أخرى عن الظهور الموضوعي الذاتي. قال فيعتبر هذا الانسباق دليلا عن الظهور الموضوعي، وبهذا ينبغي، هذا التنبيه اللي ذكر المصنف. المصنف في ختام بحثه يبين الفرق بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي، هذا اللي عبرنا عنه أكثر من مرة، تبادر وانسباق، وبين التبادل على مستوى الظهور الموضوعي النوعي. أكو عندنا تبادرين، تبادر الآن أكثر من مرة عبرنا عنه، قلنا حينما نسمع رأي أسدا يتبادر إلى ذهننا، هذا تبادر شنو؟ ذات، لأن احنا قاعد نتحدث عن نفسنا، عن شخص، يتبادر إلى ذهننا، معنى هذا تبادر ذاتي. ومر علينا تبادر سابقا في علامات الحقيقة، قالوا أن التبادر علامة على الحقيقة. المصنف يريد يفرق بين هذا التبادر اللي الآن نتحدث عنه وبين التبادر المتقدم في علامات الحقيقة. ويقول ترى هذا اللي نتحدث عنه التبادر ليس هو التبادر المتقدم في علامات الحقيقة. هذا التبادر اللي نتحدث عنه هو تبادر على مستوى المدلول الذاتي الشخصي الفعلي، والغرض من الغرض من هذا التبادر هو إثبات التطابق بينه بين المدلول الذاتي الشخصي وبين المدلول النوعي الموضوعي. هذا غرضنا منه. احنا ما نعتمد على ظهوراتنا الشخصية الذاتية، ما لها كل قيمة الا ان تثبت موضوع الحجية، الظهورات النوعية الموضوعية. فهذا التبادر غرضنا منه ان نثبت المطابقة حتى يتحقق موضوع الحجية، وبالتالي حتى نكشف عن مراد المتكلم. اللي لاحظوا شوية، مراد المتكلم مو دائما يكون على اساس اللغة وعلى اساس الوضع، صحيح؟ مراد المتكلم قد يكون على اساس القرينة، قد يكون على اساس القرينة الصارفة للكلام عن المعنى الحقيقي مثلا. فاذا قال مثلا المتكلم رأيت اسدا في الحمام، اقول انا خطر بذهني يعني شاف شنو؟ رجل شجاع. اذا هذا امار على ظهور الذات الموضوعي اللي هو يكون موضوعا للحجية، فنحتج على المتكلم. يقول أنت شفت رجل شجاع، هذا الكلام حجة على المتكلم، رؤية الرجل الشجاع حجة على المتكلم، مراد المتكلم رؤية الرجل الشجاع. هذا اعتمادا على شنو؟ منين انطلقنا؟ انطلقنا من أن الثابت لنا فعلا هو الظهور الشخصي، عفوا، اللي يكون أمار على الظهور الموضوعي الذاتي اللي يكشف عن المراد. مرة على أساس اللغة وعلى أساس الوضع، ومرة على أساس القرينة كما بينا في هذا المثال. هذا كله في التبادر والانسباق على مستوى الظهور الشخصي الذاتي. تعال إلى التبادر على مستوى الظهور النوعي. هذا المراد منه، المراد منه هو الغرض منه إثبات الوضع. الغرض من التبادر على مستوى المدلول والظاهر الموضوعي النوعي، الغرض منه إثبات الوضع على أساس كشف المعلول عن العلة، أو كشف العلة عن المعلول، كشف العلة عن المعلول. العلة في هذا التبادر هو شنو؟ هو الوضع. احنا نريد ننتقل من المعلول، من التبادر، إلى العلة، إلى الوضع، حتى نثبت الوضع، حتى نقول أن هذا المعنى موضوع لمن؟ موضوع لي، أو هذا اللفظ موضوع لذاك المعنى. طبعا هذا لا يتم إلا على أساس عدم وجود القرينة. في حالات عدم وجود القرينة، إذا حصل التبادر نقول هذا التبادر، يا تبادر الموضوعي النوعي، كاشف عن الوضع، طبعا مع عدم وجود قرينة. وهذا فرق بينه وبين الأول. هذا الثاني نقول حتى يتحقق الظهور الموضوعي النوعي الكاشف عن الوضع، حتى يتحقق التبادر الموضوعي النوعي على مستوى الظهور النوعي الموضوعي الذي يكشف عن الوضع كشف المعلول عن العلة، لابد من عدم وجود قرينة. نقول هذا الانسباق والتبادر إما أن يكون على أساس القرينة، وإما أن يكون على أساس الوضع. ولما كنا نجزم بعدم وجود القرينة، إذن ليس له علة إلا الوضع، وبذلك نثبت الوضع، نقول هاي اللفظة موضوعة لذلك المعنى. هذا الفارق بين الظهور على مستوى أو التبادر على مستوى الظهور الذاتي والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي. الفارق هو أن الأول قد يكون مع القرينة وقد يكون من دون قرينة، الثاني لا يكون إلا مع عدم القرينة. الأول الغرض من إثبات هذا التطابق بين الذاتي وبين الموضوعي، والثاني الغرض منه إثبات الوضع. فحينما نسمع تبادر في بحثنا اليوم وانسباق، لا يروح لهن إلى ذاك المعنى المتقدم في أول أبحاث الأصول، وأن التبادر واحدة من علامات الحقيقة. هذا التبادر اللي ذكر اليوم غير التبادر المتقدم. هذا يريد ينبه عليه المصنف، الفارق بين التبادرين. قال وينبغي، وبهذا ينبغي أن يميز بين التبادر على مستوى ظهور الذات اللي اليوم نتحدث عنه، وبين التبادر على مستوى ظهور الموضوع اللي تقدم في علامات الحقيقة والمجال. شنو الفارق؟ شلون؟ يقول فإن الأول، فالأول كاشف عن الظهور الموضوعي، لأن الغرض منه شنو؟ الغرض منه أن ننتقل منه إلى الظهور الموضوعي، نثبت المطابقة، وبالتالي طبعا راح يكشف عن المراد، يكشف عن مراد المتكلم. قال فالأول كاشف عن الظهور الموضوعي وبالتالي عن الوضع، يعني مقصود المراد. والثاني كاشف إني عن الوضع، لكن مع شنو؟ مع عدم القرينة. بالأول حينما تحدث عن الأول ما ذكر مسألة القرينة وعدم القرينة. ليش؟ لأن الأول كما ينسجم مع عدم القرينة ينسجم مع القرينة. إن كما ينسجم مع رأيت أسدا ينسجم مع رأيت أسدا في الحمام. هذا التبادر حتى نثبت به موضوع الحجية، مرة نثبت به موضوع الحجية كما كرر المصنف أكثر من مرة وإحنا ما كررنا مرارا، مرة نثبت به الظهور الموضوعي على أساس الوضع يعني من دون قرينة، ومرة نثبت به الظهور الموضوع النوعي على أساس أساليب المحاورات العرفية اللي قد تشتمل على القرينة. فالأول ما له علاقة، لا يشترط عدم القرينة، وجدت أو فقدت. أما الثاني فلا بد من 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 عدم القرينة. لذلك المصنف حينما تحدث عن الثاني قال مع عدم القرينة، بالأول ما ذكر مع عدم القرينة. ليش؟ لأن الأول ينسجم مع القرينة ومع عدم القرينة، هذا أولا. ثانيا مراد هذا فالأول كاشف عن الظهور الموضوعي، قلنا شنو غرضنا؟ شنو قيمة أن تصير عندنا ظهورات ذاتية؟ شنو قيمة؟ أن تكشف عن الظهور الموضوعي. زين الظهور الموضوعي يكشف عن شنو؟ يكشف عن المراد. المصنف قال يكشف عن الوضع، مقصود المراد، لكن عبر الوضع باعتبار الغلبة، باعتبار الغلبة، غلبة استعمالاتنا استعمالات حقيقية، فباعتبار الغلبة عبر عن الوضع. لو كان عبر المراد يكون أدق. ليش؟ لأن المراد أعم من الوضع والقرينة، لكن الغالب في مراداتنا هي مبنية على أساس الحقيقة، يعني على أساس الوضع. لا لا لا، ما قلنا مع عدم القرينة، ما قال. ليش ما قال؟ بالشق الثاني قال مع عدم القرينة، بالشق الأول ليش ما قال مع عدم القرينة؟ بالشق الثاني حينما تحدث قال والثاني كاشف عن الوضع، قال مع عدم القرينة. زين هناك ليش قال؟ ليش ما قال كاشف عن الظهور الموضوعي وبالتالي الظهور الموضوعي يكشف عن الوضع؟ ما قال مع عدم القرينة. يعني ممكن أن يكشف عن الوضع حتى مع وجود القرينة؟ طبعا لا. فمقصوده هناك من الوضع المراد، والأمر سهل، يعني قلت باعتبار الغلب. عفوا شيخ، شيخ أكو سؤال؟
ممكن يحصل تبادل الظهور الموضوعي من غير تبادل الظهور الذاتي؟ قليل جدا.
ما عندنا طريق، ما عندنا طريق. المصنف يقول طريقنا هو الظهور الذاتي، أمار على الظهور الموضوعي. شلون نوصل للموضوع من دون هذا الطريق؟ ما يمكن. غير كون احنا نسمع الكلام وينقدح بأذهاننا فاسمعنا حتى نقول هذا المعنى، الآخرين أيضا ينقدح بأذهاننا. أكو طريق ثاني المصنف ذكره في بحوثه، ما في داعي واحد دي. هذا طريق من طريقين، المصنف ذكر طريق آخر. أبو السؤال
شيخنا، الظهور الذاتي دائما باختلاف، يعني ما يسبي اتفاق؟
لا مو دائما، قلنا قد يتفق مع الظهور الموضوعي، وحينئذ إذا اتفقت مثلا أفرض ظهوراتنا الذاتية مع الموضوع يصير واحد.
هذا مع اختلاف
كما لو كان الكلام مثلا ما يتأثر بالقضايا الشخصية، مع كلام مثلا واضح الخصوصيات الشخصية قد ما تأثر به فيكون واضح. مثل واحد يقول جئني بماء مثلا، يعني يطلب الماء، سوى وجوب لو استحباب ما له علاقة، يطلب الماء هذا ما له علاقة مثلا، مثلا ما له علاقة بالتربية والمطالعة والخصوصيات. لا الكلام إذا تعقد الكلام، إذا صارت في قرائن، إذا صارت في تقديم وتأخير قد يأثر. شلون شيخ؟
عفوا شيخنا، هو هذا أثر ذهنيات مختلفة دائما، مثلا ذهنيات مثلا ذهن الفلسفي يقرأ الحديث بغير ما يقرأ ذهن الأصول، يعني دائما يشوف اختلاف بالذهنيات.
إحنا قلنا المطالعة تأثر، مطالعات الإنسان تأثر على فهمه، صحيح. إحنا الطلبة أكيد نفهم الكلام غير ما يفهمه البقاء، فشيء طبيعي، فشيء طبيعي. وذاك إحنا نحكي ويا عموم الناس شوي قد يستغربون طريقة كلامه. واضح هذا يعني. شايفين بعض الطلب من يشترون حتى ويا البقال مثلا يدقق، مو انا قلت لك هيك وانت قلت لي هيك، الرجال يعني. المصنف بعد ذلك يذكر فصل اخر هو الظهور الموضوعي في عصر النص، وهذا ايضا يرتبط بتشخيص موضوع الحجيه. لازلنا في مقام تشخيص موضوع الحجيه فقط هذا الفصل الاخير، ثم ينتقل الى بحث اخر المصنف. هذا البحث يأتي بعد أن أثبتنا أن الموضوع موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي دون الظهور الذاتي. نسأل بعد ذلك، نقول ما هو المقصود من كون الظهور الموضوعي هو موضوع الحجية؟ هل المقصود الظهور الموضوعي في زمان قراءة النص أو في زمان سماع النص إذا كان النص مسموع أو مقروء، أو الظهور الذاتي في زمان صدور النص من المتكلم، طبعا بعد افتراض اختلاف زماني وعصري النص مع عصر القراءة كما في الروايات. مثال الواضح الروايات، روايات صدرت في عصور متقدمة وإحنا الآن نستظهر في عصور متأخرة، نستظهر هذا النصوص، نقرأ النصوص أو نسمع النصوص في أزمنة متأخرة. غاية ما يثبت بأيدينا هو استظهاراتنا. افرض الموضوعية بعد الأمارية المتقدمة، لكن هذا في زماننا، فما يدرك لعل هذا الذي يستظهر الآن لن يكون ظاهرا في زمان النص. احنا اليوم نستظهر مثلا من صيغة افعل الوجوب، من قال ان هاي الصيغة حينما صدرت صلي من الامام الصادق صلوات الله عليه، من قال ان الصيغة كانت ايضا ظاهرة في الوجوب؟ وبذلك ينقطع الطريق بيننا وبين زمان النص، فلا يكون استظهارنا ولو الموضوعي لا يكون حجة في فهم النصوص. هذا السؤال نسأل، هل أن المراد من الظهور الموضوعي الظهور الموضوعي الآن في أزمنتنا المتأخرة، أم الظهور الموضوعي في زمان النص اللي المصنف عنه عن هذا البحث والظهور الموضوعي في عصر النص؟ هذا سؤالنا. طبعا هذا السؤال يفترض في مرتبة سابقة، يستبطن هذا السؤال أن اللغة وما يرتبط باللغة هي متغيرة ومتطورة. هذا السؤال هو فارض وجاء على قضية مسلمة وواضحة، لأجل ذلك هو يسأل الآن، يقول شنو المراد من الظهور الموضوعي الذي يكون موضوعا للحجية؟ الظهور في ذاك الزمان في زمان النص، الظهور في أزمنتنا المتأخرة، هذا بعد الفراغ عن تطور وتغير وعدم ثبات اللغات. هاي القضية المسلمة اللي أخذها السائل لابد من تنقيح، خلينا ننقحها أولا. هل أن اللغة متغيرة أو ثابتة؟ إذا قيل بأن اللغة ثابتة فما إلى معنى نسأل، نقول الظهور الموضوعي في زمان الناس هو عين الظهور الموضوعي في أزمنتنا، فإذا كان موضوع الحجية الأول أو الثاني لا فرق بعد عدم تغير الظهورين وعدم الفارق بين الظهورين. إذا كان الجواب بالنفي وأن اللغة لا تتغير، اللغة ثابت. أما إذا قلنا بالتغير حينئذ ينفتح المجال لهذا البحث والسؤال، فلا بد من تنقيح هاي النقطة، هل أن اللغة ثابتة أم أن اللغة متغيرة. المصنف يحقق يقول التحقيق في المقام هو أن اللغة متغيرة وليست بثابتة، لا ثبات للغات. اللغة كل اللغات في طريقها إلى التكامل، في طريقها إلى الوصول إلى الكمال، في طريقها إلى التطور وعدم الثبات. اللغات متطورة، والسر في ذلك هو أن اللغة ظاهرة اجتماعية. اللغة إنما نشأت من الحياة المدنية للإنسان. الإنسان بعدما كان مدنيا اجتماعيا يحتاج إلى أبناء نوعه، يحتاج إلى أن يتعامل مع الآخرين، برزت ظاهرة اللغة كظاهرة اجتماعية مبنية على مدنية الإنسان واجتماعية الإنسان كونه كائن اجتماعي يحتاج إلى أن يتعامل مع الآخرين، فبرزت الحاجة إلى اللغة، فهي ظاهرة اجتماعية كسائر الظواهر الاجتماعية الأخرى التي تتغير وتتطور بتغير وبتطور ظروف الإنسان وإمكانياته. ظروف الإنسان اليوم وإمكانياته تختلف بشكل واضح جذري أصلا تقريبا عن ظروف وإمكانيات الإنسان في زمان النهضة. فهذا التطور في حياة الإنسان المدنية لابد أن يرافق تطور في نفس اللغة، باعتبار أن اللغة نشأت من المدنية من الاجتماعية. المجتمع إذا تطور طبيعي بالتبع لابد أن تتطور اللغة حتى تلبي الحاجات، حتى تلبي حاجات الإنسان المتطورة المتغيرة. أكيد يعني إحنا في أزمنتنا نختلف عما قبل 100 سنة مثلا في تطور حياتنا المدنية. هذا التطور لابد أن يرافق تغير في اللغة حتى يشبع حاجة هذا الإنسان المتطور المتغير. في الأزمنة السابقة في زمان النهضة ايش يحتاجون؟ أسماء بعض الحيوانات، أسماء بعض الأدوات مثلا، هذا الذي يرتبط بحياة الإنسان. بعد أن تطورت حياة الإنسان لابد من بروز اصطلاحات جديدة، تسميات جديدة، يطرأ بعض التطور والتغير والترميم لبعض اللغات لبعض الألفاظ مثلا. فلا شك في أن اللغة متطورة، هذا أمر واضح ولا شك فيه. لكن 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 تطور اللغة تطور بطيء ونسبي وضئيل بالقياس إلى تطور سائر الظواهر الاجتماعية الأخرى. أكو بعض الظواهر الاجتماعية في تطورها وفي تغيرها تصير شبه الطفرة، يعني فرق بين قبل 10 سنين وبين ما بعد 10 سنين في بعض الظواهر الاجتماعية. تشوف بعض الظواهر قد تنعدم، بعض الظواهر قد تنشأ ما كانت موجودة. لكن اللغة صحيح ظاهرة اجتماعية ومتغيرة، لكن تغيرها تغير بطيء جدا وضئيل ونسبي إلى الدرجة التي قد لا يشعر الإنسان بها، قد لا يشعر الإنسان بتطور اللغة لأجل هاي النسبية وهاي الضآلة. وهذا واضح باعتبار أن اللغة تشتمل على جانب رمزي وتجريدي، اللغة مو شأنها شأن الظواهر الاجتماعية الأخرى. اللغة تشتمل على جانب رمزي، هي رمز للمعاني، الألفاظ مجرد رموز للمعاني. هاي الرمزية تأخر من عملية التطور، وبذلك يثبت أن اللغة متطورة لكن تطورا ضئيلا قد لا يكون محسوسا للإنسان. وسيأتي مزيد بيان لهاي النقطة إن شاء الله في بحث قريب جدا. بعد ذلك بعد أن أثبتنا التطور نعيد السؤال، والسؤال يكون حينئذ واضح. السؤال يكون واضح باعتبار أن مثلا حينما نسمع صيغة افعل، الآن إحنا في أزمنتنا نستظهر الوجوب من صيغة افعل. من قال بمقتضى تطور وتغير اللغة أن هاي الصيغة حينما كانت تصدر سابقا قبل أكثر مثلا من 13 قرن يستظهر أيضا منها الوجود. هذا طبعا سؤال مهم وسؤال حساس، وقد يؤثر على مو فقط بعض مثلا أبحاثنا، قد يؤثر على جل أو كل أبحاثنا الأصولية والفقهية. لا بد أن يبرز فقه جديد إذا قلنا بالتغير. فهل أن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي في زمان النص أو الظهور الموضوعي في أزمنتنا؟ بحث في غاية الأهمية. إذا ثبت أن موضوع الحجية هو الأول ولا طريق لنا لإحراز الأول، تنقطع الصلة بيننا وبين مداركنا، بين مدارك أدلة الأحكام الشرعية المتقدمة. هذا أصل السؤال. الجواب عن ذلك، جواب عن السؤال نذكره بشكل سريع. الجواب عن ذلك هو أن المدار في الحجية على الظهور الموضوعي في زمان النص، وينبغي أن يكون هذا أمرا واضحا. المتكلم حينما يتكلم بكلام ويكون ظاهرا في معنى في زمان صدور الكلام هو الذي يكون حجة. ماذا تغير هذا الكلام وأعطى معاني أخرى غير ما كان يعطيه سابقا، فلا يكون المتكلم مسؤولا عن ذلك. شنو مسؤولية المتكلم عن ذلك؟ شنو ذنب المتكلم تكلم قبل 100 سنة بكلام يعطي معنى بعد 100 سنة راح يعطي معنى ثاني؟ ما يمكن أن نحتج على المتكلم بما يظهر من كلامه اللاحق. هذا أمر واضح، والسبب في ذلك هو أننا إذا رجعنا إلى أصل الدليل على الحجية، وكررنا أكثر من مرة قلنا هذا بحث سيار، أن الرجوع إلى الدليل كما يستفاد منه الحكم يستفاد منه خصوصيات الموضوع. إحنا إذا رجعنا إلى مدرك الحجية، مدرك الحجية هو سيرة العقلاء. سيرة العقلاء وعمل العقلاء لابد أن يكون على أساس كشف نوعي، على أساس نكات كشفية، ولا يمكن أن يكون أصلا تعبديا محضا. والظاهر من كلام كل متكلم هو التعويل على الظهور الموضوعي في زمانه، على الظهور الموضوعي في زمانه. هو يجري على أساليب اللغة والمحاورات العرفية في زمانه. هذا مقتضى طبع الإنسان، هذا مقتضى طبع كل متكلم عرفي، أن يعول على قواعد اللغة في زمانه وعلى أساليب المحاورة في زمانه. ولا يمكن أن يعول على اللغة وقواعد اللغة في المستقبل وعلى أساليب المحاورات العرفية في المستقبل التي أصلاً قد لا تكون معلومة إليه، قد لا يكون ملتفتاً إليها، وأصلاً قد ما يدري أن هاي الصيغة الآن اليوم لما كانت ظاهرة في الوجوب بعد 100 سنة بعد 200 سنة راح تكون ظاهرة في الاستحباب أو على الأقل مجملة. ولا يمكن إلا أن يعول على ذاك المعنى الآتي. هذا واضح، هذا راح يكون رجم بالغيب، راح يكون هذا من باب الاطلاع على الغيب وتعويل على الغيب. هذا أمر واضح جدا، أن المتكلم إنما يعول على ما يظهر من كلامه فعلا في زمانه، لا ما سيظهر من كلامه في المستقبل. وحينئذ تبرز المشكلة، وأنه إذا كان الموضوع للحجية هو الظهور الموضوعي في زمان النص، كيف إحنا في أزمنتنا المتأخرة نستظهر هذا المعنى ونعول عليه؟ الإمام الصادق قبل أكثر من 13 قرن مثلا ذكر هذا المعنى، واستظهرنا منه هذا المعنى، مثلا استظهروا منه ذاك المعنى في ذاك الزمان. ما له معنى أن نجي نستظهر في زماننا ونجعل هذا الكلام حجة على المتكلم. هاي الفترة الفاصلة بيننا وبينه طبعا اللغة تغيرت، فنحتمل على الأقل، مو قطعا، نحتمل على الأقل أن ما كان ظاهرا لم يكن ظاهرا الآن، أو بالعكس. فهل هناك طريق لإيصال زماننا بزمانه حتى نحتج بكلامه من دون مشكلة؟ هذا المصنف راح يجاوب عنه. نقرأ هذا المقدار. قال: الظهور الموضوعي في عصر النص. لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور. المصنف اعتبره واضح، مسألة التطور وعدم ثبات اللغة أمر واضح. لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمن بفعل مؤثرات مختلفة لغوية وفكرية واجتماعية. فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث قد يكون مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السماع أو في عصر القراءة الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث. احنا نريد نعمل في هذا العصر، ونريد نعمل في العصر السابق في عصر السماع الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث. وموضوع حجية الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر السماع المغاير. هاي الفتوى من المصنف، يقول موضوع حجية الظهور، موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي في عصر صدور الكلام لا في عصر السماع المغاير له. هذا وصف للعصر، عصر السماع، عصر السماع المغاير لعصر صدور الكلام، المغاير لعصر الصدور. ليش موضوع الحجية الظهور في ذلك العصر؟ يقول لأنها حجية عقلائية قائمة على أساس حيثية الكشف والظهور الحالي. ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا في زمان صدور الكلام منه، لا الكلام لا المعنى الظاهر منه في المستقبل اللي أصلا قد ما يدري به هو شنو. واضح هذا. وعليه فنحن بالتبادر، راح يربط البحث السابق بهذا البحث، فنحن بالتبادر نثبت بطريق الآن الظهور الذاتي، وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر السماع. فأقصى ما يثبت لنا هو الظهور الموضوعي في عصر السماع الآن. هذا شنو ربط الظهور الموضوعي في عصر صدور النص اللي هو موضوع الحجية؟ هذا راح يجي يبين المصنف، وصلى الله على محمد وآل محمد.